يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
وهذه الليلة ستقام دورة الدعاء 14 بمحاضرة بعنوان واجب الدعاء إلى الله تعالى في زمن الفتن، يلقيها علينا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن محمد صغير العقور حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا ماجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على هذه النعم التي أوليتنا وأعطيتنا، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الهداية إلى التوحيد الخالص والمنهج الصافي، فنسأله جل وعلا أن يحفظنا في هذه النعم وألا يغير علينا منها شيئا حتى نلقاه. هذه الكلمة أو المحاضرة التي اختير لها هذا الموضوع كما سمعنا من الشيخ حسن حفظه الله، حيث قدم لجميع الدورات الأصلية والفرعية، نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها النفع العاجل والآجل، وأن تكون عونا لطلاب العلم الذين يرتادون مجالسه وحلقه، وأن تكون أيضا علاجا للأمراض التي انتشرت بسبب انتشار البدع في هذه الأوقات. غير أن لي ملاحظة على الشيخ حسن، وهو وصفه لي بالعلامة، ولست بذلك، بل أنا من صغار طلاب العلم، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر ما لا يعلمه الناس عني. أقول في هذه المناسبة وهذه الكلمة أو المحاضرة في واجب الدعاة إلى الله في زمن الفتن، أن واجب الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان واجب ألزمه عليهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، وعلمهم بشرع الله الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتمثل في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكان لزاما على طالب العلم أن يبين ما تحمله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أي مجال يكون فيه، سواء كان داعية أو كان معلما ومربيا أو كان إماما وخطيبا أو كان في مجتمع ما أو حتى في مجلسه يكون داعيا إلى الله جل وعلا بسلوكه ومعاملاته وأخلاقه التي تتفق مع العلم الذي يحمله. وكذلك في قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير، والمراد بالأمة الجماعة، والمعنيون بالخطاب هم أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا عموم الأمة إلى توحيد الله وإلى إفراد العبادة له، فأجابه من كتب الله له ووفقه بأن يكون من أمة الإجابة. والمقصود أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان هذا واجبا على كل فرد من الأمة كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قلت: وهذا لا يكون إلا لولاة الأمور أو من أوكلوا إليهم هذه المهمة، حتى لا يستغل هذا الأمر، حتى لا يستغله أصحاب الأهواء والشبهات بحجة إنكار المنكر فيستبيحون الدماء والأموال. فلا بد من إذن ولي الأمر في إنكار المنكر باليد، إلا أرباب الأسر في أسرهم فلهم الإنكار باليد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا أيضا يشترط ألا يترتب على الإنكار باللسان منكر أعظم مما أراد إنكاره، كالتحريض على الخروج أو الكلمة، كالتحريض على الخروج أو التشهير بالعلماء والحكام على المنابر وفي مجامع الناس، مما ينشأ عنه تفريق الكلمة وتشتيت وحدة الصف، وتجريء الغوغائيين على الخروج العلني. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمنكر يجب إنكاره في هذه المراحل: مرحلة اليد، وهذا كما أسلفنا لا يكون إلا لولي الأمر أو نائبه، أو اللسان، وكذلك اللسان يجب أن يكون محكوما بالآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا لم يكن في الدعوة حكمة، التزام بالكتاب والسنة، والتزام بالمنهج السلفي، والتزام بقصد النفع للناس، فإن الدعوة تكون ضارة غير نافعة. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ومن العقوبة على عدم نشر الدعوة وإنكار المنكر أن يستفحل الشر والبدع تظهر في المجتمع، ويترتب على ذلك أيضا اختفاء السنن وضعفها وضعف أهلها. وكما أمر الله بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعل ذلك علامة الفلاح الدنيوي والأخروي، لأنه يترتب عليه ائتلاف القلوب واتحاد الأهداف والمقاصد وتحقيق الغايات. فقد نهى أيضا في الآية التي بعدها مباشرة عن التفرق والاختلاف، فقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهي في هذه الآية الكريمة للأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما روى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فلما قدم مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 فرقة أو ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي أهل السنة والجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يقول رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، والمقصود بمعشر العرب أمة الإسلام الذين نشأ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام وانطلقت إلى سائر الأرض، فكان المعنيون بالقيام بهذه المهمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين بعث فيهم، وإن كانت الدعوة عامة لكنها تلزم هؤلاء بالدرجة الأولى. قال: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به أحد، يعني إذا لم يكن ورثة الأنبياء طلاب العلم والعلماء إذا لم يقوموا بميراثه والدعوة إليه ونشره بين الناس، من سيقوم به غيرهم؟ قال: والله أحرى ألا يقوم به غيركم. وأقول كذلك يا معشر الدعاة، لئن لم تقوموا بواجب الدعوة إلى الله ورسوله بما فهمه علماؤنا وسلفنا الصالح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحري ألا يقوم به غيركم. فمن ننتظر أن يتولى هذه المهمة إذا كانت الأرض مملوءة بالأفكار الضالة وبالحزبيات وبأهل الأهواء وأهل الدعوة غير جادين في هذا الموضوع؟ فمن ذا سيقوم بها؟ هل يقوم بدعوة الناس على منهج السلف أصحاب الأهواء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم؟ هذا وقت الحاجة عليكم أنتم دعاة العقيدة الصحيحة والشرعة النقية والدعوة السلفية، قوموا بواجبكم على ما قام به سلفكم العلماء، العلماء الربانيون حماة السنة وحراسها، حماتها من أصحاب الأهواء المارقة عن الدين والخارج عن هدي سيد المرسلين. إن لم تقوموا بهذا الشرف الوافي والوسام الضافي فمن عساه سيقوم به؟ الإخوان المسلمون أم أبناؤهم وأحفادهم من أهل المسميات الجديدة التي لا تحيد عن منهج الخوارج منذ عهد الصحابة الذي نتج عن خروجهم قتل الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ولا تزال الجراح تنزف من وسائل التدمير لجسد الأمة إلى وقتنا الحاضر. فلا عذر لنا معشر الدعاة يبرر موقفنا أمام أمتنا إن نحن قضضنا الطرف عن دعاة الفتن، لأن من طلاب العلم قد يتأول أو يلتمس أو يتحاشى الاصطدام، وهذا لا يعفي طالب العلم. لا يبرر موقفنا أمام أمتنا إن نحن غضضنا الطرف عن دعاة الفتن أو اكتفينا بشجب واستنكار لما يقومون به، هذا لا يعفينا من المسؤولية التي أوجبها علينا ديننا الحنيف، كما في قوله عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية، كذلك قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو سبيل الأنبياء من قبله، دعوتهم في بدايتها إلى نهايتها إلى التوحيد، إلى توحيد رب العالمين وتحقيقه اعتقاداً وعملاً ودعوةً، فكل دعوة تخلو من التوحيد فهي دعوة جوفاء لا خير فيها. فكم مكث نوح عليه السلام في قومه 1,050 عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، دعوتهم بدأت بالتوحيد، فإذا استقر وثبت دعوا إلى ما يجب لهذا التوحيد وما يكون مكملا له من سائر الشرائع التي شرعها الله لكل نبي. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذا سبيله وطريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو بها على بصيرة ويقين وبرهان. يدعو بها إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة الدعاة إلى الله. ولهذا لما بعث سرية فوجدوا رجلا فعرضوا عليه الإسلام، فكأنه تلكأ وتأخر في النطق بلا إله إلا الله، قتله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بالسيف. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. فجعل يكرر السؤال عليه ويقول له: فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذه هي الدعوة، وهذا هو الحق الذي يجب أن يعلمه طالب العلم فيدعو به إلى الله جل وعلا. حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، فيجب على الداعية أن يكون مهتماً بهذا الجانب ومؤكداً على المدعوين علمه وفهمه والعمل به. فيا دعاة الأمة وعلماءها عالج هذا الفكر الخارجي الذي استفحل شره وكثر أهله. إن من الغريب والعجيب أن تجد طالب العلم أو من ينتمي إلى العلم يرى الأمة تعاني من تكالب الخوارج في وسائل الإعلام وفي ميادين التجمهرات ووسائل القتل والتفجير، وهذا المعلم أو الإمام أو الخطيب أو رب الأسرة غائباً عن هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، أو متأولاً ومعتذراً لمن يقوم به من سفاكي الدماء وكلاب النار العابثة بأجساد الأمة المسلمة والمفسدة في الأرض بالتدمير والتخريب، فيقول هذا الذي تنظر إليه الأمة تترقب منه تضميداً لجراحها ومواساةً في مصابها مما طالها على أيدي هؤلاء المفسدين، فإذا هو بكل برود أو شرود، يعني تملص من الواقع وتهرب من المسؤولية، يصنفهم بأنهم إخوة له بغوا عليه، ونسي أو تناسى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج بأنهم شر الخلق والخليقة، وقال مرة بأنهم كلاب النار، وقال لئن لقيتهم أو وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. من كان هذا موقفه من الخوارج يتغاضى ويتحاشى الكلام، وربما يعتذر لهم بأنهم متأولون أو مجتهدون، فلا كثر الله من أمثاله ولا مكنهم من منابر المسلمين وحقول تعليمهم. وهناك منهم ومن أمثالهم بل من قادتهم وعلمائهم علماء السوء من يرى جواز تفجير الشخص نفسه في مجتمع ما، ولم يفرق بين أماكن عامة أو جوامع ومساجد أو حتى الأماكن التي حرم الإسلام سفك الدماء فيها كالحرمين الشريفين. يقول إن احتاجت إليه الجماعة أن يفجر نفسه فلا مانع من ذلك. ونقول لأتباع هذا العالم السيء هنيئا لهم، هذا المرجع الذي يسود الوجوه يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، إذا كان هذا مرجعهم وهذا إمامهم وقدوتهم فهنيئا لهم ما اختاروا من الضلالة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول لا يفجر نفسه، هو يسلم نفسه للجماعة تقوم بتجهيز المتفجر فيه وترسله إلى مسجد من مساجد المسلمين أو إلى دائرة أمنية تقوم بحفظ الأمن على المسلمين في أعراضهم وعباداتهم ومقدساتهم وعلمائهم وعقولهم، يجهز هذا الشخص الذي أصبح كالآلة بين يدي الخوارج لا يبالي أين وضع المتفجر، فانسلخ من الرجولة وانسلخ من الإيمان وانسلخ من الانتماء إلى الأمة التي هو فرد من أفرادها. يقول يسلم نفسه لهم إن احتاجوا إليه حتى ينفذوا عملياتهم الإجرامية، يفجروا بها المسلمين في مساجدهم ودورهم وأماكن تجمعاتهم. فيا أيها الداعي، أيها الدعاة، قولوا كلمة الحق في الحكم على الخوارج والتحذير من فكرهم، ورعاية المرافق العامة، مرافق الأمة كالمدارس والمساجد والأسر، رعايتها من هذا الفكر. واتقوا الله في الأمانة التي حملتموها، قوموا بحقها بقدر الاستطاعة، واحرصوا رحمكم الله على نشر العلم الصافي من فكر أهل الأهواء، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم العاملين به والداعين إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، أي بيض الله وجهه وأحسن خلقه، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ورسالة الدعاة هي رسالة الأنبياء والرسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وأول واجب على الدعاة يقومون به هي دعوة الخلق إلى توحيد الخالق بجميع أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والتحذير مما يضادها من الشرك وأنواعه: الشرك الأكبر والأصغر والخفي، وبيان مراتب الدين بالتفصيل التي تضمنها حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك التحذير من نواقض هذه المراتب التي هي: أولاً الشرك بالله كدعاء الأموات والنذور والنذر لهم والذبح لهم، ثانياً جعل وسائط بين العبد وربه يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، ثالثاً من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، رابعاً من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون أحكام الطواغيت، خامساً بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سادساً الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أثوابه أو عقابه، سابعاً السحر، فمن فعله أو رضي به فهو كافر، ثامناً مظاهر مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هذه من الأحكام التي يجب على الداعية أن يلم بها لأنها من العقيدة، وأن يبينها بالدليل من الكتاب والسنة. تاسعاً من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يكفر بذلك. عاشراً الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه الأمور يجب أن يلم بها الداعي إلى الله جل وعلا، وكذلك من واجب الداعية إلى الله النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما أوصى بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحث على تحقيقه عقيدة وعملا به ودعوة إليه، ولا سيما عند انتشار الفتن واستفحالها كما في أوقاتنا الحاضرة، فوقعت كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما وسيلة النجاة من هذه الفتن؟ إن من أهم الوسائل هم العلماء الربانيون الذين شرفهم الله بحمل العلم ورفع منزلتهم به، فواجب على طلابهم أن يقوموا بدعوة الناس إلى الخير الذي استودعهم الله إياه، وأن يكونوا بمثابة الطبيب للمريض، ويقفوا في وجه كل فتنة بما يتفق مع علاجها. وإن من أبرز الفتن وأشدها فتكاً بالفرد والمجتمع فتنة الخروج على الحكام، فما هو موقف الدعاة من هذه الفتنة العمياء الصماء؟ جاء في هذا قول المؤلف: إن من المعلوم أنه لا يجوز الخروج على الحكام مهما بلغوا من الظلم والجور، حتى وإن كانوا كفاراً إلا مع القدرة، لأن الإنسان إذا خرج فإما أن يقضي على الفتنة وينفع الناس بذلك، أو يستفحل شر صاحب الفتنة فينتهي من بداية الطريق ويكون الشر عاماً عليه وعلى غيره. لا بد من القدرة على إنكار المنكر لما يترتب على عند العجز من المفاسد العظيمة، كما هو مشاهد حالياً في دول عدة من حولنا منيت بهذه الفتنة التي لا يعلم متى نهايتها إلا الله جل وعلا. قال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله في أمر كان حدث في بغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، من فتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. هذا إمام أهل السنة يحث على الصبر وعدم إثارة الفتن، وهو منهج رباني. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وهو الذي أعان رحمه الله من أذى كل من المأمون والواثق والمعتصم حكام العراق الذين أكرهوه بالقول بخلق القرآن، ومع ذلك يحذر أشد التحذير من الخروج عليهم لما في ذلك من الفساد والشرور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يصلح بفعله صلاح بل فساد. قال أبو العز ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم يعني ولاة الأمور وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. قال ابن القيم رحمه الله: الإنكار على الملوك بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال الحافظ ابن عبد البر: وأما أهل الحق وهم من أهل السنة وقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلاً عدلاً محسناً، فقالوا هذا هو الاختيار، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن منازعتهم والخروج عليهم استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض كما هو مشاهد ومعلوم من أحوال الناس في شرق الأرض وغربها، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد، العقول والدين، أن أعظم المكرهين أو المكروهين وأولاهما بالترك. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الطاعة وعدم الخروج: لأن في هذا إفساد للدين وإفساد للجماعة وإفساد للحياة بأكملها. قال رحمه الله: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية نص في وجوب طاعة ولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين المعنى وتفيد بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأل الصحابي لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فقالوا فما تأمرنا، يعني إن حصل هذا وظهر الأمراء في أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف، قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع به الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فالأدلة والشواهد معلومة من واقع الناس في وقتنا الحاضر على أن الذين خرجوا بغير قدرة على الحاكم الذي لا شك عندهم في كفره، فما زادهم إلا أن استفحل الأمر وحصل عندهم من الهلاك والدمار ما لم يتوقعوا. قال: فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا كثيرا فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. وأما درء الشر بالشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندها قدرة تزيله بها، وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان، فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم، يقول: فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا يطاع في هذا الأمر، يعني في أمر المعصية، لكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه. وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا في الظلمة والكفرة، لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة، والولاية فيها للكفار، ومعه من أسلم من أصحابه، ولم ينازلوا الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت له دولة وجماعة يستطيع بها أن يقاتل الكفار. هذا هو منهج الإسلام. فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ولا يخاطرون بأنفسهم. قال حفظه الله: إن الواضح من كلام العلماء أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، قال: لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن جار أو ظلم، بل تجب طاعته بالمعروف. أما الحاكم الكافر كفرا بواحا فيه من الله برهان فلا يخرج عليه إلا مع القدرة لإزالته. فما موقف الدعاة إلى الله جل وعلا خاصة، والمعلمون والمعلمات، والآباء والأمهات وعقلاء الأمة في مثل هذه المواقف وهذه الأوقات؟ تجب مناصرة من نصر الحق، ومنهم هذه الدولة المباركة التي قامت أساساً على الدين، وتعهد كل من الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أن يجاهد في سبيل تحقيق الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح، كما أكدت ذلك جميع المصادر التاريخية والمحلية وغير ذلك والدراسات التاريخية الحديثة. ولا تزال الدولة تبذل الكثير في مناصرة المسلمين في أصقاع المعمورة، في بناء المساجد والمراكز الإسلامية، وإفاد الدعاة وطباعة وتوزيع الكتب الشرعية وعلى رأسها القرآن الكريم، وفتح المدارس والمعاهد ومسابقات الحفظ للقرآن الكريم في الداخل والخارج، وكذلك الجامعات على رأسها الجامعة الإسلامية بالمدينة والتي تحتضن 167 جنسية، وتحكيمها لشرع الله المطهر، وتخصيص جهة مستقلة تعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الأمور التي ترفع من شأن الإسلام وأهله، والله ناصر دينه ولو كره المشركون. يقول المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله الذي أقام دولته على هذا المنهج القويم امتداداً لما سبقه: إنني رجل سلفي وأفخر بأنني سلفي، وأعمل جهدي وجهد طاقتي في سبيل إعلاء كلمة الدين وإجلال منهج السلف الصالح في نفوس المسلمين. وقال رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة، كما قال سمو الأمير نايف رحمه الله: الحمد لله، قضاؤنا ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وللمدعى عليه الحق في أن يرفع اعتراضه على الحكم شخصيا أو من خلال محامين. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول. ولا ريب أن بلادنا من أحسن البلاد الإسلامية وأقومها بشعائر الله على ما فيها من نقص وضعف. وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول، وأشهدكم أيضاً أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية، وهذا بلا شك من نعمة الله علينا، فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم، لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله. لا شك أننا نخل بكثير منها، ولكننا خير والحمد لله مما نعلمه من البلاد الأخرى، ونحن إذا حافظنا على ما نحن عليه اليوم ثم حاولنا الاستزادة من التمسك بدين الله عقيدة ومنهاجا فإن النصر يكون حليفنا ولو اجتمع علينا من بأقطارها. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره للآية في قوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم. أحبتي في الله، في ختام هذه الكلمة نحمد الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن نكون هداة مهتدين، وأن نكون قائمين بالدعوة على المنهج الصحيح متمسكين بهدي السلف الصالح في الدعوة إلى الله جل وعلا بدون تطرف فيها أو غض الطرف عن المبتدعة أو تحسين منهجهم أو مذهبهم، بل يجب علينا أن نصدع بكلمة الحق المؤيدة بالدليل من الكتاب والسنة، والتي تبني ولا تهدم وتنفع ولا تضر. هذا ما تيسر لنا مناقشته معكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مجالسنا هذه في الله ومن أجله، وأن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعل الشيخ عبد الله يستكمل ما بقي من الوقت، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه التابعين، أما بعد، فجزى الله شيخنا الشيخ محمد عكور على هذه الكلمات المفيدة والتوجيهات السديدة، وعلى هذا البيان النافع، وعلى هذه النقولات التي نقلها وفقه الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام أئمة السلف وعلماء السلف. وما أحب أن أذكر به إنما هو اختصار لبعض ما ذكره الشيخ، فقد بيّن الشيخ وفقه الله على أن على الداعية أن يبدأ في دعوته بالتوحيد، يبدأ في دعوته بالتوحيد، وأن يعتني بهذا الجانب العظيم، فإن التوحيد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل العناية بالتوحيد. وهذا يجب علينا جميعا أن نعتني بهذا الجانب العظيم في خطبنا وفي محاضراتنا وفي كلماتنا وفي تدريسنا في المساجد، أن نعتني بتدريس العقيدة الصحيحة. وهذا هو ديدن علماء السنة في القديم والحديث، فتجدهم يجتهدون في تدريس العقيدة، فتجد العالم كلما انتهى من كتاب من كتب العقيدة فتح درسا في كتاب آخر. فالناس في أمس الحاجة إلى تدريس العقيدة الصحيحة. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداءة بالأهم فالأهم، فالأهم هو العقيدة. لا تصح للناس لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة إذا لم تبنى على عقيدة صحيحة. كذلك يؤصل للناس معتقد أهل السنة والجماعة في باب حقوق ولاة الأمر، في باب السمع والطاعة، يؤصل لهم هذه الأصول العظيمة التي لا تخلو منها كتب العقائد، يؤصلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل لهم نقول أئمة السلف وعلماء السلف في هذا الباب العظيم والمهم. كذلك مما ذكره الشيخ وفقه الله العناية بطلب العلم للداعي إلى الله، فالداعية لابد أن يكون متسلحا بالعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وعلى حجة وبرهان. فلابد أن نعتني أيها الإخوة وأيها الدعاة بطلب العلم، بأن نحضر دروس العلماء والمشايخ علماء السنة ومشايخ أهل السنة، ونقرأ في كتب علماء السنة ونسمع لدروسهم، ولله الحمد تيسر الآن العلم أكثر من ذي قبل. إذا لم يتيسر لك الحضور فبإمكانك أن تحضر من بيتك وتستمع للدرس وأنت في بيتك. وكذلك العناية بالكتب الموثوقة، بكتب أهل السنة والجماعة. كذلك أيها الإخوة، مما أكد عليه الشيخ الإخلاص لله تعالى في الدعوة، في الدعوة إلى الله، أن تكون مخلصا أيها الداعي إلى الله في دعوتك. لا يكن همك في الدعوة أن يقال لك العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الداعي الفلاني، بل تكون الدعوة خالصة لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة خالصة لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب يؤخذ من هذا الإخلاص في الدعوة إلى الله. فإذا كانت الدعوة خالصة لله فسوف ترى الثمار اليانعة لتلك الدعوة المباركة. ولهذا تأمل في دعوة علماء السنة وأهل السنة كيف نفع الله بها. انظر إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، انظر إلى دعوة الإمام عبد الله القرعاوي رحمه الله، لما كانت الدعوة كما نحسبهم والله حسيبهم خالصة لله نفع الله بها وحصل فيها من الخير العظيم. كذلك الداعي إلى الله يجتهد في دعوته أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هو وضع الشيء في موضعه، لكل مقام مقال. طالب العلم يكون حكيما في دعوته، لا يستعجل في الأمور، يكون متأنيا ويعرف متى يتكلم وما هو المكان المناسب وما هو الكلام المناسب. كذلك بالموعظة الحسنة والأسلوب الحسن. كذلك الاجتهاد في بذل النصح والتعليم. اجتهد يا أيها الإخوة، نجتهد كما بيّن الشيخ. الناس بحاجة ماسة إلى العلم وإلى التعليم، فأنت أيها الإمام افتح الدروس في مسجدك بالطرق الرسمية النظامية، علم الناس، فقه الناس، فمن جلس جلس إليه. فلنجتهد في التعليم وفي الدعوة إلى الله، ولا نجعل الدعوة فضول الأوقات، بل أغلى الأوقات، لأن الناس في حاجة ماسة، ودعاة التوحيد والسنة قلة، فيجب أن نجتهد. انظر تأمل إلى علمائنا ومشايخنا كيف كانوا مع كبر سنهم، تجدهم قد فرغوا أوقاتهم للدعوة إلى الله علما وتعليما وتوجيها وإرشادا. كذلك مما أشار إليه الشيخ العناية بمعالجة الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة، هذا جانب مهم، جانب مهم. ونحن نسمع ما بين الفينة والأخرى من الأحداث المؤلمة للجماعات الإرهابية التكفيرية الضالة، وما ترتب على تلك الأفكار من أمور والعياذ بالله مخزية ومؤلمة، فوجبت المعالجة بالعلم والحجة والبرهان. كذلك أيها الإخوة، علينا أن نحث الناس كذلك على الاجتماع على الحق والهدى، ونحذرهم من التفرق والاختلاف والانتماءات إلى الجماعات الحزبية والتنظيمات البدعية. هذا ما أحببت أن أضيفه بعد كلام الشيخ، وهو اختصار لبعض ما ذكره الشيخ رحمه الله وفقه الله وسدده. هناك بعض الأسئلة، ولعلنا نكتفي بما هو مناسب للمحاضرة. يقول السائل: بماذا تنصح طالب العلم السلفي بما يتعلق بالمواقع الاجتماعية والانفتاح على هذه المواقع الآن والقنوات، قنوات التواصل؟ فبعض الطلبة كما قد يضيع أوقاتا كثيرة في هذه المواقع في هذه المنتدى يعني.
هذه الفقرة أو هذا السؤال عن المواقع التي ينبغي للإنسان أن يرتادها أو يطالعها أو يأخذ عنها علمي بالمواقع قليل، لكن يجب أن يكون الإنسان كالسائر في أرض يجهلها، يتوقع المخاطر من شوك وحجر ومن حفر وثعابين وعقارب، لا يضع رجله إلا في المكان الذي يأمن عليها فيه. وهكذا وسائل الإعلام اليوم، يجب على العاقل أن يدخل فيها بحذر وبقدر ما يحتاج منها، ويترك فضول الاطلاع فيها. فإذا احتاج إلى مرجع أو احتاج إلى علم أو احتاج إلى موقع يعلم عنه بأنه موقع سلفي فيه الفائدة وفيه المنفعة وفيه العلم الذي يريد تحصيله، لأنها فيها نفع إذا أراد به العثور على مسألة علمية أو فائدة علمية، يأخذ منه المفيد ويترك فضوله، بل ويحذر مما فيه من الشر. نعم.
سائل يسأل عن معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما عرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زوال الإمام أسوأ من حالها قبل زواله.
الخروج على أئمة المسلمين من أعظم المصائب، لأنه يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أولا، تعطيل الشعائر التعبدية وانشغال الناس بالفتنة التي جاءت عليهم بغتة. ومن المصائب المترتبة على الخروج على ولاة الأمور تعطيل المنافع الدنيوية بعد الشعائر التعبدية واشتغال الناس بالأمن. وهذا كلام عام يندرج تحته كثير من المسائل، فكل منفعة وخير وصلاح في السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وكل شر وبلاء وفتنة وفقر يترتب على الخروج على ولاة أمر المسلمين. فيجب على العاقل أن يسمع ويطيع لولي أمره المسلم، وأن لا يشق عصا الطاعة أو يشجع على ذلك.
جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد أكور وفقه الله وسدده. وغدا إن شاء الله تبدأ الدورات المطورة، كذلك تبدأ الدورات المطورة، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وأن يجعل العمل خالصا لوجه الله عز وجل. وأذكر نفسي وأذكر الدعاة والإخوة طلاب العلم بأن نستعد لهذه الدورات، بأن يعد الداعي نفسه الاستعداد الجيد بالتحضير لدرسه، لأنه سوف يقدم للناس العلم وسوف يقدم لهم الفائدة. ولكن من باب التذكير نعتني بالإعداد والاستعداد لهذه الدورات، لأن الناس يريدون أن يستفيدوا من هذا الداعية، يريدون أن يسمعوا منه العلم النافع، والتوجيه السديد، فلا بد أن نعد العدة ونتسلح بالعلم. نسأل الله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
في ختام هذه الجلسة المباركة نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق ولاة أمرنا وحماة عقيدتنا وديننا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله جل وعلا أن يسدد دعاة المسلمين طلاب العلم إلى بيان حق ولي الأمر في كل مجتمع يعيش فيه، وتذكر هذه النعم التي من الله بها علينا من جراء استتباب الأمن وعدم الخوف والقلق الذي تعيشه معظم بلدان العالم، وذلك بفضل الله، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله على رعاية الأمن ورعاية الفضيلة والدين والعقيدة. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا قائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأمد في عمره في طاعة الله، وشد أزره بولي عهده وولي ولي العهد، ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وصرف عنهم بطانة السوء. كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماء الأمة للقول بالحق والعمل به والدعوة إليه، كما نسأله جل وعلا في حفظ جنودنا المرابطين على حدودنا والحارسين لعقيدتنا ومقدساتنا وأوطاننا وأبنائنا وبناتنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسدد رميهم وأن يجعلهم قائمين بحماية العقيدة والدين، كما نسأله أن يقبل منهم من مات شهيدا، وأن يشفي من كان منهم مصابا، وأن يخلفهم في ذويهم وأهليهم خيرا. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا وعلمائنا في من أرادنا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأل الله جل وعلا في من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أن يرد كيده في نحره وأن يجعل الدائرة عليه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
وهذه الليلة ستقام دورة الدعاء 14 بمحاضرة بعنوان واجب الدعاء إلى الله تعالى في زمن الفتن، يلقيها علينا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن محمد صغير أبوه حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على هذه النعم التي أوليتنا وأعطيتنا، وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الهداية إلى التوحيد الخالص والمنهج الصافي، فنسأله جل وعلا أن يحفظنا في هذه النعم وألا يغير علينا منها شيئا حتى نلقاه. هذه الكلمة أو المحاضرة التي اختير لها هذا الموضوع كما سمعنا من الشيخ حسن حفظه الله، حيث قدم لجميع الدورات الأصلية والفرعية، نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها النفع العاجل والآجل، وأن تكون عونا لطلاب العلم الذين يرتادون مجالسه وحلقه، وأن تكون أيضا علاجا للأمراض التي انتشرت بسبب انتشار البدع في هذه الأوقات. غير أن لي ملاحظة على الشيخ حسن، وهو وصفه لي بالعلامة، ولست بذلك، بل أنا من صغار طلاب العلم، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر ما لا يعلمه الناس عني. أقول في هذه المناسبة وهذه الكلمة أو المحاضرة في واجب الدعاة إلى الله في زمن الفتن، أن واجب الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان واجب ألزمه عليهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، وعلمهم بشرع الله الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتمثل في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكان لزاما على طالب العلم أن يبين ما تحمله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أي مجال يكون فيه، سواء كان داعية أو كان معلما ومربيا أو كان إماما وخطيبا أو كان في مجتمع ما أو حتى في مجلسه يكون داعيا إلى الله جل وعلا بسلوكه ومعاملاته وأخلاقه التي تتفق مع العلم الذي يحمله. وكذلك في قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير، والمراد بالأمة الجماعة، والمعنيون بالخطاب هم أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا عموم الأمة إلى توحيد الله وإلى إفراد العبادة له، فأجابه من كتب الله له ووفقه بأن يكون من أمة الإجابة. والمقصود أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان هذا واجبا على كل فرد من الأمة، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قلت وهذا لا يكون إلا لولاة الأمور أو من أوكلوا إليهم هذه المهمة، حتى لا يستغل هذا الأمر، حتى لا يستغله أصحاب الأهواء والشبهات بحجة إنكار المنكر فيستبيحون الدماء والأموال. فلا بد من إذن ولي الأمر في إنكار المنكر باليد، إلا أرباب الأسر في أسرهم فلهم الإنكار باليد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا أيضا يشترط ألا يترتب على الإنكار باللسان منكر أعظم مما أراد إنكاره، كالتحريض على الخروج أو الكلمة، كالتحريض على الخروج أو التشهير بالعلماء والحكام على المنابر وفي مجامع الناس، مما ينشأ عنه تفريق الكلمة وتشتيت وحدة الصف، وتجريء الغوغائيين على الخروج العلني. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمنكر يجب إنكاره في هذه المراحل: مرحلة اليد، وهذا كما أسلفنا لا يكون إلا لولي الأمر أو نائبه، أو اللسان، وكذلك اللسان يجب أن يكون محكوما بالآية الكريمة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا لم يكن في الدعوة حكمة، التزام بالكتاب والسنة، والتزام بالمنهج السلفي، والتزام بقصد النفع للناس، فإن الدعوة تكون ضارة غير نافعة. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ومن العقوبة على عدم نشر الدعوة وإنكار المنكر أن يستفحل الشر والبدع تظهر في المجتمع، ويترتب على ذلك أيضا اختفاء السنن وضعفها وضعف أهلها. وكما أمر الله بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعل ذلك علامة الفلاح الدنيوي والأخروي، لأنه يترتب عليه ائتلاف القلوب واتحاد الأهداف والمقاصد وتحقيق الغايات. فقد نهى أيضا في الآية التي بعدها مباشرة عن التفرق والاختلاف، فقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهي في هذه الآية الكريمة للأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما روى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فلما قدم مكة قام حين صلى الظهر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 فرقة أو ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، أي أهل السنة والجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يقول رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، والمقصود بمعشر العرب أمة الإسلام الذين نشأ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام وانطلقت إلى سائر الأرض، فكان المعنيون بالقيام بهذه المهمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين بعث فيهم، وإن كانت الدعوة عامة لكنها تلزم هؤلاء بالدرجة الأولى. قال: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به أحد، يعني إذا لم يكن ورثة الأنبياء طلاب العلم والعلماء إذا لم يقوموا بميراثه والدعوة إليه ونشره بين الناس، من سيقوم به غيرهم؟ قال: والله أحرى ألا يقوم به غيركم. وأقول كذلك يا معشر الدعاة، لئن لم تقوموا بواجب الدعوة إلى الله ورسوله بما فهمه علماؤنا وسلفنا الصالح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحري ألا يقوم به غيركم. فمن ننتظر أن يتولى هذه المهمة إذا كانت الأرض مملوءة بالأفكار الضالة وبالحزبيات وبأهل الأهواء وأهل الدعوة غير جادين في هذا الموضوع؟ فمن ذا سيقوم بها؟ هل يقوم بدعوة الناس على منهج السلف أصحاب الأهواء على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم؟ هذا وقت الحاجة عليكم أنتم دعاة العقيدة الصحيحة والشرعة النقية والدعوة السلفية، قوموا بواجبكم على ما قام به سلفكم العلماء، العلماء الربانيون حماة السنة وحراسها، حماتها من أصحاب الأهواء المارقة عن الدين والخارج عن هدي سيد المرسلين. إن لم تقوموا بهذا الشرف الوافي والوسام الضافي فمن عساه سيقوم به؟ الإخوان المسلمون أم أبناؤهم وأحفادهم من أهل المسميات الجديدة التي لا تحيد عن منهج الخوارج منذ عهد الصحابة الذي نتج عن خروجهم قتل الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ولا تزال الجراح تنزف من وسائل التدمير لجسد الأمة إلى وقتنا الحاضر. فلا عذر لنا معشر الدعاة يبرر موقفنا أمام أمتنا إن نحن قضضنا الطرف عن دعاة الفتن، لأن من طلاب العلم قد يتأول أو يلتمس أو يتحاشى الاصطدام، وهذا لا يعفي طالب العلم. لا يبرر موقفنا أمام أمتنا إن نحن غضضنا الطرف عن دعاة الفتن أو اكتفينا بشجب واستنكار لما يقومون به، هذا لا يعفينا من المسؤولية التي أوجبها علينا ديننا الحنيف. كما في قوله عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية، كذلك قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو سبيل الأنبياء من قبله، دعوتهم في بدايتها إلى نهايتها إلى التوحيد، إلى توحيد رب العالمين وتحقيقه اعتقاداً وعملاً ودعوةً، فكل دعوة تخلو من التوحيد فهي دعوة جوفاء لا خير فيها. فكم مكث نوح عليه السلام في قومه 1,050 عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، دعوتهم بدأت بالتوحيد فإذا استقر وثبت دعوا إلى ما يجب لهذا التوحيد وما يكون مكملا له من سائر الشرائع التي شرعها الله لكل نبي. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذا سبيله وطريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو بها على بصيرة ويقين وبرهان. يدعو بها إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة الدعاة إلى الله. ولهذا لما بعث سرية فوجدوا رجلا فعرضوا عليه الإسلام فكأنه تلكأ وتأخر في النطق بلا إله إلا الله، قتله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بالسيف. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. فجعل يكرر السؤال عليه ويقول له فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذه هي الدعوة، وهذا هو الحق الذي يجب أن يعلمه طالب العلم فيدعو به إلى الله جل وعلا. حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، فيجب على الداعية أن يكون مهتماً بهذا الجانب ومؤكداً على المدعوين علمه وفهمه والعمل به. فيا دعاة الأمة وعلماءها عالجوا هذا الفكر الخارجي الذي استفحل شره وكثر أهله. إن من الغريب والعجيب أن تجد طالب العلم أو من ينتمي إلى العلم يرى الأمة تعاني من تكالب الخوارج في وسائل الإعلام وفي ميادين التجمهرات ووسائل القتل والتفجير، وهذا المعلم أو الإمام أو الخطيب أو رب الأسرة غائباً عن هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، أو متأولاً ومعتذراً لمن يقوم به من سفاكي الدماء وكلاب النار العابثة بأجساد الأمة المسلمة والمفسدة في الأرض بالتدمير والتخريب. فيقول هذا الذي تنظر إليه الأمة تترقب منه تضميداً لجراحها ومواساةً في مصابها مما طالها على أيدي هؤلاء المفسدين، فإذا هو بكل برود أو شرود يعني تملص من الواقع وتهرب من المسؤولية، يصنفهم بأنهم إخوة له بغوا عليه، ونسي أو تناسى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج بأنهم شر الخلق والخليقة، وقال مرة بأنهم كلاب النار، وقال لئن لقيتهم أو وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. من كان هذا موقفه من الخوارج يتغاضى ويتحاشى الكلام، وربما يعتذر لهم بأنهم متأولون أو مجتهدون، فلا كثر الله من أمثاله ولا مكنهم من منابر المسلمين وحقول تعليمهم. وهناك منهم ومن أمثالهم بل من قادتهم وعلمائهم علماء السوء من يرى جواز تفجير الشخص نفسه في مجتمع ما، ولم يفرق بين أماكن عامة أو جوامع ومساجد أو حتى الأماكن التي حرم الإسلام سفك الدماء فيها كالحرمين الشريفين. يقول إن احتاجت إليه الجماعة أن يفجر نفسه فلا مانع من ذلك. ونقول لأتباع هذا العالم السيء هنيئا لهم، هذا المرجع الذي يسود الوجوه يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، إذا كان هذا مرجعهم وهذا إمامهم وقدوتهم فهنيئا لهم ما اختاروا من الضلالة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول لا يفجر نفسه، هو يسلم نفسه للجماعة تقوم بتجهيز المتفجر فيه وترسله إلى مسجد من مساجد المسلمين أو إلى دائرة أمنية تقوم بحفظ الأمن على المسلمين في أعراضهم وعباداتهم ومقدساتهم وعلمائهم وعقولهم. يجهز هذا الشخص الذي أصبح كالآلة بين يدي الخوارج، لا يبالي أين وضع المتفجر، فانسلخ من الرجولة وانسلخ من الإيمان وانسلخ من الانتماء إلى الأمة التي هو فرد من أفرادها. يقول يسلم نفسه لهم إن احتاجوا إليه حتى ينفذوا عملياتهم الإجرامية، يفجروا بها المسلمين في مساجدهم ودورهم وأماكن تجمعاتهم. فيا أيها الداعي، أيها الدعاة، قولوا كلمة الحق في الحكم على الخوارج والتحذير من فكرهم ورعاية المرافق العامة، مرافق الأمة كالمدارس والمساجد والأسر، رعايتها من هذا الفكر. واتقوا الله في الأمانة التي حملتموها، قوموا بحقها بقدر الاستطاعة، واحرصوا رحمكم الله على نشر العلم الصافي من فكر أهل الأهواء، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم العاملين به والداعين إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، أي بيض الله وجهه وأحسن خلقه، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ورسالة الدعاة هي رسالة الأنبياء والرسل، لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم. وأول واجب على الدعاة يقومون به هي دعوة الخلق إلى توحيد الخالق بجميع أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، والتحذير مما يضادها من الشرك وأنواعه: الشرك الأكبر والأصغر والخفي، وبيان مراتب الدين بالتفصيل التي تضمنها حديث جبريل عليه السلام الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، وكذلك التحذير من نواقض هذه المراتب التي هي: أولاً الشرك بالله كدعاء الأموات والنذور والنذر لهم والذبح لهم، ثانياً جعل وسائط بين العبد وربه يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، ثالثاً من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، رابعاً من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون أحكام الطواغيت، خامساً بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سادساً الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أثوابه أو عقابه، سابعاً السحر فمن فعله أو رضي به فهو كافر، ثامناً مظاهر مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هذه من الأحكام التي يجب على الداعية أن يلم بها لأنها من العقيدة، وأن يبينها بالدليل من الكتاب والسنة. تاسعاً من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يكفر بذلك. عاشراً الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه الأمور يجب أن يلم بها الداعي إلى الله جل وعلا، وكذلك من واجب الداعي إلى الله النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما أوصى بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحث على تحقيقه عقيدة وعملا به ودعوة إليه، ولا سيما عند انتشار الفتن واستفحالها كما في أوقاتنا الحاضرة، فوقعت كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما وسيلة النجاة من هذه الفتن؟ إن من أهم الوسائل هم العلماء الربانيون الذين شرفهم الله بحمل العلم ورفع منزلتهم به، فواجب على طلابهم أن يقوموا بدعوة الناس إلى الخير الذي استودعهم الله إياه، وأن يكونوا بمثابة الطبيب للمريض، ويقفوا في وجه كل فتنة بما يتفق مع علاجها. وإن من أبرز الفتن وأشدها فتكاً بالفرد والمجتمع فتنة الخروج على الحكام، فما هو موقف الدعاة من هذه الفتنة العمياء الصماء؟ جاء في هذا قول المؤلف إن من المعلوم أنه لا يجوز الخروج على الحكام مهما بلغوا من الظلم والجور حتى وإن كانوا كفاراً إلا مع القدرة، لأن الإنسان إذا خرج فإما أن يقضي على الفتنة وينفع الناس بذلك أو يستفحل شر صاحب الفتنة فينتهي من بداية الطريق ويكون الشر عاماً عليه وعلى غيره. لا بد من القدرة على إنكار المنكر لما يترتب على عند العجز من المفاسد العظيمة، كما هو مشاهد حالياً في دول عدة من حولنا منيت بهذه الفتنة التي لا يعلم متى نهايتها إلا الله جل وعلا. قال أبو الحارث الصائغ: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله في أمر كان حدث في بغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، من فتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. هذا إمام أهل السنة يحث على الصبر وعدم إثارة الفتن، وهو منهج رباني. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وهو الذي أعان رحمه الله من أذى كل من المأمون والواثق والمعتصم حكام العراق الذين أكرهوه بالقول بخلق القرآن، ومع ذلك يحذر أشد التحذير من الخروج عليهم لما في ذلك من الفساد والشرور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يصلح بفعله صلاح بل فساد. قال أبو العز ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم يعني ولاة الأمور وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. قال ابن القيم رحمه الله: الإنكار على الملوك بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قال الحافظ ابن عبد البر: وأما أهل الحق وهم من أهل السنة وقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلاً عدلاً محسناً، فقالوا هذا هو الاختيار، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن منازعتهم والخروج عليهم استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، كما هو مشاهد ومعلوم من أحوال الناس في شرق الأرض وغربها، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد، العقول والدين، أن أعظم المكرهين أو المكروهين أولاهما بالترك. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الطاعة وعدم الخروج، لأن في هذا إفساد للدين وإفساد للجماعة وإفساد للحياة بأكملها. قال رحمه الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية نص في وجوب طاعة ولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين المعنى وتفيد بأن المراد طاعتهم بالمعروف، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأل الصحابي لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فقالوا فما تأمرنا، يعني إن حصل هذا وظهر الأمراء في أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف، قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع به الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فالأدلة والشواهد معلومة من واقع الناس في وقتنا الحاضر على أن الذين خرجوا بغير قدرة على الحاكم الذي لا شك عندهم في كفره فما زادهم إلا أن استفحل الأمر وحصل عندهم من الهلاك والدمار ما لم يتوقعوا. قال: فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا كثيرا فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن منهجنا في التعامل مع الحاكم المسلم، يقول: فولي أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا يطاع في هذا الأمر، يعني في أمر المعصية، لكنه يطاع في غير ذلك مما لا معصية فيه. وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا في الظلمة والكفرة، لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة، والولاية فيها للكفار، ومعه من أسلم من أصحابه، ولم ينازلوا الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت له دولة وجماعة يستطيع بها أن يقاتل الكفار. هذا هو منهج الإسلام. فإذا كان المسلمون تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها فإنهم يتمسكون بإسلامهم وبعقيدتهم ولا يخاطرون بأنفسهم. قال حفظه الله: إن الواضح من كلام العلماء أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، قال: لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن جار أو ظلم، بل تجب طاعته بالمعروف. أما الحاكم الكافر كفراً بواحاً فيه من الله برهان فلا يخرج عليه إلا مع القدرة لإزالته. فما موقف الدعاة إلى الله جل وعلا خاصة، والمعلمون والمعلمات، والآباء والأمهات وعقلاء الأمة في مثل هذه المواقف وهذه الأوقات؟ تجب مناصرة من نصر الحق، ومنهم هذه الدولة المباركة التي قامت أساساً على الدين، وتعهد كل من الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أن يجاهد في سبيل تحقيق الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح، كما أكدت ذلك جميع المصادر التاريخية والمحلية وغير ذلك والدراسات التاريخية الحديثة. ولا تزال الدولة تبذل الكثير في مناصرة المسلمين في أصقاع المعمورة، في بناء المساجد والمراكز الإسلامية، وإفاد الدعاة وطباعة وتوزيع الكتب الشرعية وعلى رأسها القرآن الكريم، وفتح المدارس والمعاهد ومسابقات الحفظ للقرآن الكريم في الداخل والخارج، وكذلك الجامعات على رأسها الجامعة الإسلامية بالمدينة والتي تحتضن 167 جنسية، وتحكيمها لشرع الله المطهر، وتخصيص جهة مستقلة تعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الأمور التي ترفع من شأن الإسلام وأهله، والله ناصر دينه ولو كره المشركون. يقول المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله الذي أقام دولته على هذا المنهج القويم امتداداً لما سبقه: إنني رجل سلفي وأفخر بأنني سلفي، وأعمل جهدي وجهد طاقتي في سبيل إعلاء كلمة الدين وإجلال منهج السلف الصالح في نفوس المسلمين. وقال رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. كما قال سمو الأمير نايف رحمه الله: الحمد لله، قضاؤنا ملتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وللمدعى عليه الحق في أن يرفع اعتراضه على الحكم شخصياً أو من خلال محامين. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبها وتقيم الحدود الشرعية، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول. ولا ريب أن بلادنا من أحسن البلاد الإسلامية وأقومها بشعائر الله على ما فيها من نقص وضعف. وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول، وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية، وهذا بلا شك من نعمة الله علينا، فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم، لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله. لا شك أننا نخل بكثير منها، ولكننا خير والحمد لله مما نعلمه من البلاد الأخرى، ونحن إذا حافظنا على ما نحن عليه اليوم ثم حاولنا الاستزادة من التمسك بدين الله عقيدة ومنهاجا فإن النصر يكون حليفنا ولو اجتمع علينا من بأقطارها. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره للآية في قوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم. أحبتي في الله، في ختام هذه الكلمة نحمد الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن نكون هداة مهتدين، وأن نكون قائمين بالدعوة على المنهج الصحيح متمسكين بهدي السلف الصالح في الدعوة إلى الله جل وعلا بدون تطرف فيها أو غض الطرف عن المبتدعة أو تحسين منهجهم أو مذهبهم، بل يجب علينا أن نصدع بكلمة الحق المؤيدة بالدليل من الكتاب والسنة، والتي تبني ولا تهدم وتنفع ولا تضر. هذا ما تيسر لنا مناقشته معكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل مجالسنا هذه في الله ومن أجله، وأن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعل الشيخ عبد الله يستكمل ما بقي من الوقت، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه التابعين، أما بعد، فجزى الله شيخنا الشيخ محمد محمد عكور على هذه الكلمات المفيدة والتوجيهات السديدة وعلى هذا البيان النافع وعلى هذا هذه النقولات التي نقلها وفقه الله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمة السلف وعلماء السلف. وما أحب أن أذكر به إنما هو اختصار لبعض ما ذكره الشيخ، فقد بيّن الشيخ وفقه الله على أن على الداعية أن يبدأ في دعوته بالتوحيد، يبدأ في دعوته بالتوحيد وأن يعتني بهذا الجانب العظيم، فإن التوحيد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل العناية بالتوحيد. وهذا يجب علينا جميعا أن نعتني بهذا الجانب العظيم في خطبنا وفي محاضراتنا وفي كلماتنا وفي تدريسنا في المساجد، أن نعتني بتدريس العقيدة الصحيحة. وهذا هو ديدن علماء السنة في القديم والحديث، فتجدهم يجتهدون في تدريس العقيدة، فتجد العالم كلما انتهى من كتاب من كتب العقيدة فتح درسا في كتاب آخر. فالناس في أمس الحاجة إلى تدريس العقيدة الصحيحة. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ولهذا قال الخطابي رحمه الله: يؤخذ من الحديث البداءة بالأهم فالأهم، فالأهم هو العقيدة. لا تصح للناس لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة إذا لم تبنى على عقيدة صحيحة. كذلك يؤصل للناس معتقد أهل السنة والجماعة في باب حقوق ولاة الأمر، في باب السمع والطاعة، يؤصل لهم هذه الأصول العظيمة التي لا تخلو منها كتب العقائد، يؤصلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل لهم نقول أئمة السلف وعلماء السلف في هذا الباب العظيم والمهم. كذلك مما ذكره الشيخ وفقه الله العناية بطلب العلم للداعي إلى الله، فالداعية لابد أن يكون متسلحا بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وعلى حجة وبرهان. فلابد أن نعتني أيها الإخوة وأيها الدعاة بطلب العلم، بأن نحضر دروس العلماء والمشايخ علماء السنة ومشايخ أهل السنة، ونقرأ في كتب علماء السنة، ونسمع لدروسهم. ولله الحمد تيسر الآن العلم أكثر من ذي قبل. إذا لم يتيسر لك الحضور فبإمكانك أن تحضر من بيتك وتستمع للدرس وأنت في بيتك. وكذلك العناية بالكتب الموثوقة بكتب أهل السنة والجماعة. كذلك أيها الإخوة، مما أكد عليه الشيخ الإخلاص لله تعالى في الدعوة، في الدعوة إلى الله، أن تكون مخلصا أيها الداعي إلى الله في دعوتك. لا يكن همك في الدعوة أن يقال لك العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الداعي الفلاني، بل تكون الدعوة خالصة لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة خالصة لله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: يؤخذ من هذا الإخلاص في الدعوة إلى الله. فإذا كانت الدعوة خالصة لله فسوف ترى الثمار اليانعة لتلك الدعوة المباركة. ولهذا تأمل في دعوة علماء السنة وأهل السنة كيف نفع الله بها انظر إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، انظر إلى دعوة الإمام عبد الله القرعاوي رحمه الله، لما كانت الدعوة كما نحسبهم والله حسيبهم خالصة لله، نفع الله بها وحصل فيها من الخير العظيم. كذلك الداعي إلى الله يجتهد في دعوته أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة هو وضع الشيء في موضعه، لكل مقام مقال. طالب العلم يكون حكيما في دعوته، لا يستعجل في الأمور، يكون متأنيا ويعرف متى يتكلم وما هو المكان المناسب وما هو الكلام المناسب، كذلك بالموعظة الحسنة والأسلوب الحسن. كذلك الاجتهاد في بذل النصح والتعليم، اجتهد يا أيها الإخوة، نجتهد كما بيّن الشيخ، الناس بحاجة ماسة إلى العلم وإلى التعليم، فأنت أيها الإمام افتح الدروس في مسجدك بالطرق الرسمية النظامية، علم الناس، فقه الناس، فمن جلس جلس إليه. فلنجتهد في التعليم وفي الدعوة إلى الله، ولا نجعل الدعوة فضول الأوقات، بل أغلى الأوقات، لأن الناس في حاجة ماسة، ودعاة التوحيد والسنة قلة، فيجب أن نجتهد. انظر تأمل إلى علمائنا ومشايخنا كيف كانوا مع كبر سنهم، تجدهم قد فرغوا أوقاتهم للدعوة إلى الله علما وتعليما وتوجيها وإرشادا. كذلك مما أشار إليه الشيخ العناية بمعالجة الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة، هذا جانب مهم، جانب مهم. ونحن نسمع ما بين الفينة والأخرى من الأحداث المؤلمة للجماعات الإرهابية التكفيرية الضالة وما ترتب على تلك الأفكار من أمور والعياذ بالله مخزية ومؤلمة، فوجبت المعالجة بالعلم والحجة والبرهان. كذلك أيها الإخوة، علينا أن نحث الناس كذلك على الاجتماع على الحق والهدى، ونحذرهم من التفرق والاختلاف والانتماءات إلى الجماعات الحزبية والتنظيمات البدعية. هذا ما أحببت أن أضيفه بعد كلام الشيخ، وهو اختصار لبعض ما ذكره الشيخ رحمه الله وفقه الله وسدده. هناك بعض الأسئلة، ولعلنا نكتفي بما هو مناسب للمحاضرة. يقول السائل: لماذا تنصح طالب العلم السلفي بما يتعلق بالمواقع الاجتماعية والانفتاح على هذه المواقع الآن والقنوات، قنوات التواصل؟ فبعض الطلبة كما قد يضيع أوقاتا كثيرة في هذه المواقع وفي هذه المنتديات.
هذه الفقرة أو هذا السؤال عن المواقع التي ينبغي للإنسان أن يرتادها أو يطالعها أو يأخذ عنها علمي بالمواقع قليل، لكن يجب أن يكون الإنسان كالسائر في أرض يجهلها، يتوقى المخاطر من شوك وحجر ومن حفر وثعابين وعقارب، لا يضع رجله إلا في المكان الذي يأمن عليها فيه. وهكذا وسائل الإعلام اليوم، يجب على العاقل أن يدخل فيها بحذر وبقدر ما يحتاج منها، ويترك فضول الاطلاع فيها. فإذا احتاج إلى مرجع أو احتاج إلى علم أو احتاج إلى موقع يعلم عنه بأنه موقع سلفي فيه الفائدة وفيه المنفعة وفيه العلم الذي يريد تحصيله، لأنها فيها نفع إذا أراد به العثور على مسألة علمية أو فائدة علمية يأخذ منه المفيد ويترك فضوله، بل ويحذر مما فيه من الشر. نعم.
سائل يسأل عن معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما عرف طائفة قامت على ولي أمرها إلا كان حالها بعد زوال الإمام أسوأ من حالها قبل زواله.
الخروج على أئمة المسلمين من أعظم المصائب، لأنه يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أولا تعطيل الشعائر التعبدية وانشغال الناس بالفتنة التي جاءت عليهم بغتة، ومن المصائب المترتبة على الخروج على ولاة الأمور تعطيل المنافع الدنيوية بعد الشعائر التعبدية واشتغال الناس بالأمن، وهذا كلام عام يندرج تحته كثير من المسائل، فكل منفعة وخير وصلاح في السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وكل شر وبلاء وفتنة وفقر يترتب على الخروج على ولاة أمر المسلمين، فيجب على العاقل أن يسمع ويطيع لولي أمره المسلم، وأن لا يشق عصا الطاعة أو يشجع على ذلك.
جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد أكور وفقه الله وسدده. وغدا إن شاء الله تبدأ الدورات المطورة، بس كذلك تبدأ الدورات المطورة، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وأن يجعل العمل خالصا لوجه الله عز وجل. وأذكر نفسي وأذكر الدعاة والإخوة طلاب العلم بأن نستعد لهذه الدورات، بأن يعد الداعي نفسه الاستعداد الجيد بالتحضير لدرسه، لأنه سوف يقدم للناس العلم وسوف يقدم لهم الفائدة، ولكن من باب التذكير نعتني بالإعداد والاستعداد لهذه الدورات، لأن الناس يريدون أن يستفيدوا من هذا الداعية، يريدون أن يسمعوا منه العلم النافع والتوجيه السديد، فلا بد أن نعد العدة ونتسلح بالعلم. نسأل الله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
في ختام هذه الجلسة المباركة نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفق ولاة أمرنا وحماة عقيدتنا وديننا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله جل وعلا أن يسدد دعاة المسلمين طلاب العلم إلى بيان حق ولي الأمر في كل مجتمع يعيش فيه، وتذكر هذه النعم التي من الله بها علينا من جراء استتباب الأمن وعدم الخوف والقلق الذي تعيشه معظم بلدان العالم، وذلك بفضل الله، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله على رعاية الأمن ورعاية الفضيلة والدين والعقيدة. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا قائد مسيرتنا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله وأمد في عمره في طاعة الله، وشد أزره بولي عهده وولي ولي العهد، ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وصرف عنهم بطانة السوء. كما نسأله جل وعلا أن يوفق علماء الأمة للقول بالحق والعمل به والدعوة إليه. كما نسأله جل وعلا في حفظ جنودنا المرابطين على حدودنا والحارسين لعقيدتنا ومقدساتنا وأوطاننا وأبنائنا وبناتنا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسدد رميهم وأن يجعلهم قائمين بحماية العقيدة والدين. كما نسأله أن يقبل منهم من مات شهيدا، وأن يشفي من كان منهم مصابا، وأن يخلفهم في ذويهم وأهليهم خيرا. نسأل الله جل وعلا في من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا ولاة أمرنا وعلمائنا، في من أرادنا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. نسأل الله جل وعلا في من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أن يرد كيده في نحره وأن يجعل الدائرة عليه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.